بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، تعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا اليوم هو ظهر يوم السبت 15 من ذي الحجة، وهذا والله أعلم هو آخر الدروس في هذا الموسم، إن كتب الله عز وجل لقاء آخر. ولما كثرت الأسئلة حول طواف الوداع، ولأنه آخر ما يتعلق بأعمال الحجاج الآفاقيين، نجعل هذا الدرس عن طواف الوداع. أولا في اسمه، لماذا سمي هذا الطواف بطواف الوداع؟ وهل التسمية فيه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها جاءت اصطلاحا من بعده؟ هذا الطواف سمي وداعا لأن الحاج الآفاقي، أي الذي قدم من الآفاق، قدم إلى مكة مسافرا إليها، يودع به البيت فيجعل آخر عهده بهذا البيت طوافا. فاصطلح العلماء من التابعين وبعض الصحابة ومن بعدهم على تسميته بطواف الوداع، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام لم يسمه بطواف الوداع، وإنما قال ليجعل آخر عهده بالبيت الطواف. وهذا له نظائر، فلبس المخيط الذي هو من محظورات الإحرام لم يسمه النبي بهذا الاسم عليه الصلاة والسلام، وإنما سماه به أحد التابعين وهو إبراهيم الخيمي. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر سئل ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص، لا يلبس القمص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وأمر بتجرد المحرم من الرجال عن ثيابه، ويلبس إزارا ورداء. اصطلح العلماء على تسمية ذلك بلبس المخيط. والأصل في طواف الوداع في وجوبه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين، قال كان الناس، أي الحجاج، الناسنا بأهل العهدية، كان الناس ينفرون في كل وجه في كل جهة، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، خفف عن المرأة الحائض. ما معنى ينفرون؟ النفر هو السفر، ينفرون في كل جهة، فأمر، أي أمر هؤلاء النافرين، أمر هؤلاء النافرون أن يكون آخر عهدهم بالبيت أي الطواف. خففه الله عن من؟ خففه الله عن المرأة الحائض التي طافت طواف الإفاضة، ولكن جاء وقت رحيلها ونفرتها وهي لم تطف للوداع وفيها العذر، فإن الله أغناها عن ذلك، كما أغنى أهل مكة فلم يوجب عليهم وداعا لأنهم جيران بيته وسكان حرمه. هذا هو الأصل في مشروعية طواف الوداع، والذي صار فيصلا بين حج المؤمنين وحج من قبلهم من المشركين. طواف الوداع لا يجب على المرأة الحائض، ودليله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 14 في المحصب على أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها، وجدها حائضة، فقال أحابستنا هي؟ لأنه ظن صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، طواف الحج، فقالت له عائشة رضي الله عنها: إنها قد أفاضت يا رسول الله، أي طافت طواف الإفاضة. قال: فلتنفر إذن، فأذن لها بالسفر. طيب صفية ما طافت للوداع؟ لا، سقط عنها بحيضها. فلما سقط عن المرأة الحائض بحيضها دل على أن المرأة غير الحائض، وبقية الحجاج يجب أن يطوفوا طواف الوداع. وطواف الوداع هل هو متعلق بالنسك أو متعلق بالبيت والحرم؟ طواف الوداع من العلماء من قال إنه متعلق بالنسك، بنسك الآفاقيين المسافرين، ومنهم من قال إنه متعلق بالبيت والحرم، وهذا هو الأظهر. إذ لو كان متعلقا بالنسك للزم من لم يطف دما، ولوجب أيضا على أهل مكة كما وجب عليهم الوقوف في عرفة والمبيت في منى والمزدلفة، وكلها نسك. ووجب عليهم ما وجب على الحجاج الآخرين، ماذا؟ الحلق والتقصير والرمي، وهذه من المناسك. لكن طواف الإفاضة متعلق بالبيت، ولهذا لم يجب على أهل مكة طواف وداع. طواف الوداع متعلق بالبيت، ولا يجب على أهل مكة طواف وداع لأنهم جيران البيت، جيران الكعبة. وكذلك خفف وجوبه فزال الوجوب إلى عدم الوجوب بالنسبة للمرأة الحائض. ويلتحق بالحائض من؟ النفس، لأن النفاس حيض وزيادة، وإن كان في شرع الله يسمى الحيض نفاسا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة في سرف وجدها تبكي، قال: ما يبكيك يا عائشة؟ أنا فستي؟ فأشارت برأسها: أي نعم نفستي، أي حفتي. على من يجب طواف الوداع؟ يجب طواف الوداع على كل حاج قدم إلى مكة مسافرا إليها، لقوله: كان الناس ينفرون، أي يسافرون راجعين إلى بلدانهم وأهليهم في كل وجه، إلى الشمال، إلى الجنوب، إلى الشرق، إلى الغرب. فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. وإذا قال الصحابي أمرنا، فالآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر إذا سلم من العوارض فإنه يفيد الوجوب كما عليه الأصوليون، وكما تدل عليه مدارك الأحكام في الشريعة. من كان بينه وبين مكة مسافة قصر يجب عليه أن يطوف الوداع، وهذا أقل ما يكون في النهر وهو السفر. أما من كان دون مكة بمسافة قصر فلا يجب عليه الوداع، كأهل الجموم، والجموم عن مكة 20 كيلا، أهل جدة وجدة عن مكة 54 كيلا، أهل الزيمة، أهل بحرة، أهل حدة، كل من كان قريب من مكة أقل من مسافة القصر وهي 80 كيلا فإنه لا يجب عليه الوداع. ولو وادع لكان طواف الوداع في حقهم مستحب لا واجبا، يكون مستحبا. وهذه المسألة ليست كمسألة من كان أهله حاضر المسجد الحرام، فإن من كان أهله في مكة لا يجب عليهم دم التمتع، دم القران. أهل جدة يجب عليهم دم تمتع، وكذلك أهل الجموم، وأهل زيمة، وأهل وادي فاطمة. وإن كان المسافة بينهم وبين مكة أقل مسافة قصر، لكن يجب عليهم دم التمتع ودم القران، لأنهم ليسوا ممن هم أهلهم حاضر المسجد الحرام. وفي قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من الذين أهله حاضر المسجد الحرام؟ مجمل أقوال العلماء فيها 3. القول الأول أنهم أهل الحرم فقط. القول الثاني أنهم من كان بينهم وبين مكة مسافة دون قصر. القول الثالث أنهم من اشتمل عليهم بنيان مكة ولو جاوزوا الحرم، وهذا هو القول الصحيح. فحاضر المسجد الحرام أي من سكن مكة ولو تعدى بنيانه وعمرانه خارج حدود الحرم. هل تعدى البنيان خارج الحرم؟ نعم، من جهة شمال مكة تعدى خارج التنعيم إلى النورية إلى سرك 20 كيلا عن الحرم، وكذلك من جهة الشرق تعدت إلى الشرائع. فالمراد بمن أهله حال المسجد الحرام من سكن مكة ولو كان امتداد البنيان والمخططات السكنية خارج حدود الحرم. مسألة أخرى، متى يبدأ وقت طواف الوداع؟ يبدأ وقت طواف الوداع من رمي آخر يوم للجمار. فالمتعجل متى يرمي الجمار؟ 12. مجرد ما يرمي الجمار بدأ وقت طواف الوداع في حقه، وكذلك المتأخر. ولهذا النساء اللاتي يوكلن الرجال يرمين عنهن للزحام أو لمرضهن لا يجوز أن يطوف الطائف طواف الوداع حتى يرمى عنه الجمار إذا كان يجوز له التوفيق. ولهذا نفي النساء المرضى والكبار أنهن يأتين إلى أين؟ يأتين إلى الحرم، فإذا رمى عنهم وكلاءهم الجمار اتصلوا عليهم ليبدأوا بالطواف. إذن طواف الوداع يبدأ متى؟ عند رمي الجمار آخر يوم. هل يسقط طواف الوداع؟ إلى متى ينتهي؟ ليس له حد في نهايته، لكن لا يجوز أن يسافر حتى يطوف. فإن سافر ولم يطف طواف الوداع نقول ارجع فطف وتب إلى الله. فإن لم يرجع وجب عليه أمران: إثم وفدية. إثم لأنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفدية لأنه ترك هذا الأمر الواجب المتعلق ببيت الله الحرام. هل لطواف الوداع حد في نهايته؟ لا، يبقى في ذمة صاحبه، إما أن يرجع ويطوف وإما أن يفدي ويتوب. لو جامع زوجته قبل طواف الوداع هل عليه شيء؟ الجواب لا، لم يترتب على هذا الطواف أمر يتعلق بالتحلل. مسألة أخرى، طواف الوداع يجب له ما يجب لعموم الأطوفة، يجب فيه الطهارة الكبرى، ولهذا لا تطوف المرأة الحائض والنفساء طواف الوداع، ويجب له على الصحيح الطهارة الصغرى، ويجب فيه ما في الأطوفة كلها من أن يبدأ بالحجر الأسود ثم يطوف 7 أشواط، ويستحب أن يصلي فيه يصلي بعده 2 ركعات. لكن طواف الوداع وطواف الإفاضة لا يستحب فيه رمل ولا اطباع، لأنه ليس الطواف الأول، ليس الطواف الأول. كم هي أنواع الأطوفة؟ أنواع الأطوفة في من حيث حكمها 4 أنواع: طواف ركن، وطواف واجب، وطواف مستحب في النسك، وطواف مستحب مطلقة. طواف الركن كطواف الإفاضة في الحج وطواف العمرة، فهما ركن في الحج وفي العمرة. طواف واجب كطواف الإفاضة لغير أهل مكة للمسافرين وكطواف النذر. طواف مستحب في النسك كطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. وطواف مستحب مطلقة وهو طواف النافلة 7 أشواط، وأقل ما يكون في الأطوفة 7 أشواط. لا يصح أن يطوف شوطا أو شوطين يقول اكتفيت، لا بد أن يكون الطواف 7 أشواط. مسألة: هل يجوز أن ينوي بطواف الوداع نية طواف الإفاضة في طواف واحد؟ تكثر السؤال: أيجوز أن أجمع بين نيتين، نية طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية بطواف واحد؟ الجواب: لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وطواف الإفاضة ركن، هو طواف الحج وطواف الزيارة، وطواف الوداع واجب، فكيف تنوي طوافا واحدا ركنا وواجبا؟ لا يتأتى. طيب ماذا أعمل؟ يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة حتى تفرغ من أعمال الحج، بشرط أن لا تقرب زوجتك بجماعها، لأنك لم تتحلل بعد التحلل الأكبر. يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة، فإذا أردت أن تسافر تطوف طوافا بنية الإفاضة، بنية ماذا؟ الإفاضة فقط، ثم تسعى سعي الحج إن لم تكن قد سعيته، ثم تسافر. وقد صدق عليك أنك طبقت، أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف. ولأن عائشة رضي الله عنها لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته أن تطوف أو أن تعتمر، استأذنته أن تعتمر عمرة بعد حجتها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فاعتمرت فطافت للعمرة وسعت للعمرة ثم قصرت ثم سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرها أن تطوف طوافا آخر للوداع. دل ماذا؟ على أنها جعلت آخر عهدها بالبيت، لكن بطواف العمرة لا بطواف مخصوص بالوداع. فلهذا لو أخر الإنسان طواف الإفاضة حتى يفرغ من أعمال الحج فيطوف للإفاضة ويسعى بعده ثم يسافر، صدق عليه أنه ودع البيت. سؤال: هل يسقط طواف الإفاضة عن العاجز، مريض كبير في السن؟ لا يسقط عنه طواف الوداع إذا كان من خارج مكة سيسافر. ودليل ذلك أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة 14 أنها مريضة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس راكبة. فلم يرخص لها بترك الطواف، مع أنه رخص لأختها صفية بألا تطوف لما كانت ماذا؟ لما كانت حائضة، لوجود مانع الطواف في صفية وهو الحيض، ولا مانع للطواف في أم سلمة وهو المرض. فدل على أن المريض يجب عليه أن يطوف طواف إيش؟ الوداع، إن استطاع ماشيا أو محمولا. وقد طافت أم سلمة رضي الله عنها من وراء الناس راكبة على بعيرها. لماذا أمرها أن تطوف من وراء الناس؟ لو طافت من أمامه في مشكلة؟ ها؟ ني مشكل، ني مشكل، لا مشكلة، لكنها لأنها لما كانت راكبة جعلها تطوف من وراء الناس لئلا تؤذيهم، وهي راكبة على بعيرها. تقول رضي الله عنها: فطفت من وراء الناس على بعيري، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الفجر ويقرأ بهم بسورة والطور وكتاب مسطور. مسألة: كم المدة التي يبقى فيها الإنسان بعد طواف الوداع؟ طواف الوداع لم تحدد المدة بعده، وإنما أمر أن يكون آخر عهد الإنسان بماذا؟ بهذا البيت، عهده بالبيت الطواف. طيب لو صلى صلاة بعد طواف الوداع يجوز، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع في آخر الليل ثم صلى بالناس صلاة الفجر، ولهذا لم يتحدد مدة في مدة بقاء الطائف للوداع بعد طوافه. وقد تأملت في أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من يقول يطوف ثم يسافر ولا مانع أن يشتري حوائجه في طريقه، أي في طريق مغادرته، أو أن يأكل طعاما، أو أن يستريح، أو أن يصلي، أو أن ينتظر رفقة. وانتظار الرفقة الآن قد يطول، لا سيما إذا كان الناس يمشون جميعا في حملات وفي قوافل، فلا تتحرك الحافلة حتى يجتمع أهلها، فهنا تأخر بغير إرادته فلا يضره ولو بقي يوما كاملا أو ليلة كاملة. أما من تأخر بغير سبب، طاف للوداع اليوم يوم 15 وما سافر إلا يوم 16 ليلة، نقول أعد طواف الوداع لأنه ما جعل آخر عهده بالبيت. إذا المدة التي يبقاها مدة نسبية تخضع لظروفه وظروف من معه، ويراعى فيها الحال عند كل. هذه أيها الإخوة هي المجمل الأحكام المتعلقة بهذا الطواف، وجماهير العلماء يعدون طواف الوداع من واجبات الحج، ولا يسقط إلا عن المرأة الحائض أو عن أهل مكة. أما عن أهل مكة ويسقط طواف الوداع من كان بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر، ولهذا أهل الجموم، أهل وادي فاطمة، أهل الزيمة، أهل بحرة، أهل حدة، أهل جدة، لا وداع عليهم واجب لأنهم دون مكة مسافة قصر. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى ما تيسر من الأسئلة. سائل يقول: مات أبي ولم يوصي بالحج عنه، فهل يجوز أن أحج عنه علما بأنه حاول خلال حياته أن يحج ولم يستطع؟ إذا كان الواقع كما تقول أن أباك حاول أن يحج ولم يستطع، لم يقدر، فإن الحج لم يجب على أبيك، يبقى هل يحج عنه أو لا يحج عنه. إن كان قد ترك مالا فإنه يحج عنه من ماله، وإن لم يكن قد ترك مالا فلا يجب الحج عليه. ولو تفضل ابنه أو حفيده أو حبيبه وحج عنه فهذا جائز، لكنه غير واجب في نفس الأمر، والله أعلم. ما معنى لا جدال في الحج؟ ما أكثر المتجادلين في الحج والعمرة للأسف الشديد؟ بعض الناس يا أخواني نفسه في طرف خشمة، لا يتحمل من الناس شيئا، فهو في جدال، لا سيما إن تعلم حديثين أو فهم آيتين أصبح بين الناس مفتيا وعالما، ويا ويل اللي يخالفه. فحجه جدال في جدال. الجدال يا أيها الإخوة ينقسم إلى نوعين: جدال مذموم، وهو الذي نفاه الله في الآية: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الجدال المذموم هو الجدال عصبية وجاهلية وحمية، ولأجل طائفته ولأجل حزبه، أو جدال لتحويل الحج إلى مهاترات مذهبية أو طائفية أو سياسية، هذا جدال مذموم. ومن الجدال المذموم جدال ليفرض رأيه بالغصب، يفرض قول شيخه، يفرض مذهبه بالغصب، هذا جدال مذموم لأنه انتصار للنفس وللمذهب والجماعة. ونهي المسلمون عن الجدال في الحج لأن الجدال المذموم مبعد للأخوة الإيمانية التي الحج من أعظم مظاهرها في ديننا. نبئوني، أي مؤتمر في الإسلام أعظم من هذا المؤتمر؟ وأي مجمع في الإسلام أكبر من مجمع الحج؟ هل فيه؟ ليس فيه مجمع ومؤتمر أعظم من هذا الحج. ولما كان الجدال يورث الفرقة والنزاع والتشرذم نفاه الله عن الحج ونهى عنه، هذا الجدال المذموم. النوع الثاني جدال غير مذموم، كجدال أهل الكتاب. قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فأذن بجدالهم بالحسنى. ومن الجدال غير المذموم النقاش في العلم والأخذ والرد في العلم، فإنه غير مذموم للوصول للحق لا للانتصار للمذهب والجماعة والنفس. ولهذا أيها الإخوة، حج صلى الله عليه وسلم وقف على المروة بعدما فرغ من طواف القدوم وسعي الحج فقال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. فراجعه الصحابة وناقشوه وسألوه حتى قال له سراقة ابن مالك ابن جعثم ابن جعثم: ألنا خاصة يا رسول الله أم لأبد الأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. فراجعوه قالوا: يا رسول الله، أمرتنا أن نحل، فلما لم تحلل أنت؟ هل هذا جدال؟ أبدا، إنما هذا نقاش وسؤال للوصول إلى الحق. فقال: إني لا أحلق رأسي، قد لبسته حتى يبلغ هدي محلة، في هذا أمرني ربي. فلم يكن هذا من الجدال المذموم لما كان للوصول للحق. دليل آخر: قدم علي رضي الله عنه من أين؟ من أسيوط ولا من الإسكندرية؟ منين قدم؟ من اليمن، سائق بدن النبي عليه الصلاة والسلام. قدم وإذا عائشة وإذا فاطمة متزينة متجملة له، فلما وجدها كذلك نافرها وجادلها وحرش عليها رسول الله. إذا حصل جدال، هل هو مذموم ولا غير مذموم؟ لم يذمه النبي على ذلك، قالت: إن أبي أمرني بذلك. فخرج من عندها إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، جئت فاطمة وجدتها متعطرة متزينة، وإني حارشتها أي جادلتها وناقشتها. فقالت: إن أبي أمرني بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: صدقت. ما قال لماذا تجادلها، ما قال الحج ما في جدال، لما كان هذا الجدال والنقاش للوصول إلى ماذا؟ إلى الحق لا انتصارا للنفس وغلبة لها على المخالف. ثم قال له: يا علي، بما أهللت أنت؟ بماذا أحرمت؟ قال: أهللت يا رسول الله بما أهللت به أنت، وقد أهل النبي بالقران. قال صلى الله عليه وسلم: فأمسك على إحرامه حتى نهل، حتى نحل منه سويا، لأن النبي أشرك عليا معه بهديه. فهذا فيه أن الجدال، أي النقاش والسؤال والجواب والمراجعة في الكلام للوصول للحق، أنها ماذا؟ ليست منهي عنها. نبيكم صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وهو واقف، جاءه ناس من أهل نجد فسألوه عن الوقوف بعرفة، قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك. فذهب الناس فأرسل منادي ينادي: الحج حج عرفة. وأتبعه بآخر ينادي في الموسم: الحج حج عرفة. إذن ليس هذا من الجدال المذموم، ومن ذلك تعليم العلم وإقامة الحجة على المخالف طلبا لرضا الله وانتصارا لدينه لا لحظ نفسه ومذهبه وجماعته. فهذا أمر مرغوب شرعا ومأمور به، ولم يدخل في الجدال المذموم، والله أعلم. سائل يقول: السيارات التي توزع الحجاج أكلا وشربا، هل هذا ينقص من أجل الحاج أم يجوز للحاج المغترب أن يأكل ويشرب؟ هذا من الذي يوزع الحجاج هدية لهم، فيجوز أن تأكل وتشرب ولو كنت غنيا في بلدك ولو كنت من آل البيت، إلا ما كان يوزع صدقة، فالصدقة لا يأكل منها أحد من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك كرام الناس من ذوي مرآتهم، ما كان صدقة يتعفف عنه، والله أعلم. هل على من تمتع عن ميت هدي؟ نعم، إذا حججت حج متمتع عن الميت، اعتمرت عنه أو عن نفسك ثم حججت، فعليك دم التمتع. أما إذا أوكلك أهل الميت أن تحج عن ميتهم فقالوا حج مفردة وأنت قلت سأعتمر عمر عن نفسي أو عن أمي أو عن أبي وأحج الحج عن هذا الميت، دم الهادي على من يجب؟ عليك أو على الميت؟ لا يجب على أهل الميت، لأن أهل الميت وكلوك بحج مفرد، والحج المفرد ليس فيه دم. أما وقد أتيت قبلها بعمرة متمتعا بها إلى الحج فالدم عليك أنت، لأنك تمتعت بعمرة إلى الحج، فيلزمك أنت الدم ولا يلزم ذلك أهل الميت، والله أعلم. رجل يعمل بالبريد، طلب منه شخص أن يخرج له مالا ففعل فضاع منه، فهل يجوز إعطاؤه الزكاة لتسديد المال الضائع إلى هذا الشخص إن كان أضاعه مفرطا فيلزمه أن يعيد المال إلى صاحبه، وإن كان لم يضعه مفرطا فإنه لا يجب عليه ذلك، وإن كان لا يجد فلا مانع أن يعطى من الزكاة لأنه صار بتفريطه غارما لحظ نفسه، والله أعلم. هذا السائل يقول: أريد أن أقوم بعمرة عن أبي المتوفى، فمن أين أحرم؟ إذا أردت أن تعتمر عن أبيك فأحرم من التنعيم، وإذا كنت على مذهب الإمام مالك فارجع إلى الميقات الذي أتيت منه حاجة فأحرم منه، ولا صح أنك تحرم من التنعيم، والأفضل أن تدعو لأبيك المتوفى وتأتي له بعمرة جديدة بسفرة جديدة، والله أعلم. سائل يقول: أنزلنا المطوف في منى في مخيم يقع بعد لوحة مكتوب عليها نهاية منى، فما حكم ذلك؟ لا مانع من هذا، لا مانع لأن الخيام المتصلة تدخل في حكم خيام منى. ولما وسعت منى ووضعت فيها الخيام الجديدة أضافوا إليها خياما كثيرة في مزدلفة، فعرض الأمر على هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية من حيث جواز ذلك، فدرست الموضوع وبحثته من جميع جوانبه وخرجت فتياها وقرارها بأن هذا الخيام المتصل بخيام منى تابعة لمنى ولها حكم منى، يبيت فيها الحاج ويمكث فيها وهي داخلة في عموم مشعر منى بالتبع لا بالاستقلال، لأن الناظم يقول ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والله أعلم. سائل يقول هل نصلي ركعتين بعد كسوف القمر؟ هل نصلي ركعتين بعد كسوف القمر بعد صلاة الفرض؟ إذا كان وقت الكسوف في وقت النهي بعد العصر، هل ممكن يكسف القمر بعد العصر؟ راحت عليكم، وإنه لا يفلح النوم، ما يكسف القمر بعد العصر لأن العصر ما فيه قمر، وإنما يكسف القمر متى؟ بعد الفجر، وإنما تكسف الشمس بعد العصر. يصلي صلاة الكسوف حتى في وقت النهي لكن لا يصلي بعدها نافلة، والله أعلم. سائل يقول رمى الجمرات قبل الزوال وعجل بدون عذر، رميه غير صحيح فيجب عليه أن يذبح فدية شاة أو سبع بدنة ويقسمها على فقراء مكة لأنه رمى قبل الزوال بغير عذر، والله أعلم. وعليه مع ذلك أيضا التوبة إلى الله جل وعلا لأنه لم يتم نسكه كما أمره ربه. سائل يقول شخص عنده أموال من ربا ماذا يفعل بها؟ مال الربا مال حرام وكسب خبيث، توعد عليه صاحبه بحرب من الله ورسوله، والذي ماله مال ربا هذا سحر، قال الله جل وعلا فإن تبتم أي من الربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ماذا يفعل الذي ماله ربوي؟ إن كان كل المال ربوي فتخلص منه، كيف يتخلص منه؟ يضعه في مرافق المسلمين، بناء الطرق، بناء المستشفيات والمدارس، بناء المراحيض، ولا مانع في بناء المساجد أيضا، ويوزعه على الفقراء والمحاويج، يتخلص من هذا المال الحرام المال الربوي، والله أعلم. ويكون نيته لا نية التقرب إلى الله بهذا المال، وإنما نية التقرب إلى الله بتخلصه وتنزهه من هذا المال الحرام، والله أعلم. سائل يقول أنا بعدما رميت جمرة العقبة أتيت الحرم لأطوف وأسعى وما رجعت إلى منى، إن كنت ما رجعت أصلا إلى منى لا في الليل ولا في النهار فيجب عليك المبيت ويجب عليك الرمي، وإن كنت تلك اليوم في ذلك اليوم فقط ما رجعت إلا بالليل فلا شيء عليك، والله أعلم. سائل يقول أنا قادم من مصر إلى مطار الطائف ونويت الإحرام قبل هبوط الطائرة بعشر دقائق وجددت نية الإحرام في مطار الطائف بعد لبسي الإحرام، فما حكمه؟ لا شيء عليك في ذلك لأن مطار الطائف خارج المواقيت، وميقاتك ماذا؟ بعد تجاوز مطار الطائف متجها إلى مكة إن مررت بالسيل أو مررت بالهدى، وإحرامك في الطائرة يجوز، والله أعلم. كيف أكون وليا لله. تكون وليا لله بتوحيد الله والإيمان به وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أولياء الله من هم؟ هم المؤمنون المتقون. قال جل وعلا في آية سورة يونس عليه السلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. وتكون من أولياء الله إذا أتيت فرائض الله محافظا عليها ثم أتممتها بالنوافل. روى الإمام البخاري وغيره بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب ما يحب الله منك فرائضه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي مع الفرائض حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. أي أن الله يحفظ جوارحه، لا كما يقول الغلاة من القبوريين أن الله يحل فيه، حاشا وكلا وتعالى ربي عما يقولون، لكن الله يحفظ جوارحه حتى تكون سمعه وبصره ويده ورجله في محبوبات الله سبحانه. هل معناها أنه أتى بالنوافل دون الفرائض؟ لا، من أتى بالنوافل دون الفرائض ما تقرب إلى الله بمحبوباته، إلا بمن أتى بالفرائض وأتبعها النوافل، والله أعلم. سائل يقول: أنا زوجتي حامل والولادة في شهر 11، يعني زوجتك الآن أنجبت لأن في شهر 12 حنا، لكن صاحبنا يؤرخ بتاريخ أولئك، والدكتور قال إنه ولد، فهل أجيب عجل أو خروفين؟ انتظر حتى يأتي هذا المولود، فإن جاء ولد فتذبح عنه خروفين أو تذبح عنه بقرة، أما العجل فلا يكفي، كما أن الحافي القعود صغير الإبل لا يكفي. ولا مانع أن تذبح خروفين وعجل، لا مانع أن تذبح خروفين وعجل، وقد تأتي بنت وتسقط عنك نصف المؤونة وتذبح خروفا واحدا لا نصف عجل، إنما خروف واحد، والله أعلم. لي صديق مقيم في جدة وجاء إلى الحج ثم طاف طواف الوداع ولم يصم أو يطعم 6 مساكين، فهل يجوز أن أطعم مكانه؟ لماذا تطعم مكانه؟ إذا طاف أهل جدة طواف الوداع جاز ذلك لهم، أما إذا كان لم يحرم من جدة وأحرم من مكة يلف ويدور ويحتال فهذا ليس عليه إطعام 6 مساكين، هذا عليه ذبح شاة أو سمع بدنة. وإذا كان أحرما من جدة ولبس ثيابه عند التفتيش ونزع الثياب بعد ذلك ولبس ملابس الإحرام فهذا عليه فدية الأذى بإطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، وعليه شيء أعظم من ذلك وهو التوبة إلى الله من معصيته ربه ومعصيته رسوله صلى الله عليه وسلم ومعصيته ولي الأمر. ولأنه قام في قلبه من مهابة والخوف وخشية رجال الأمن أعظم مما قام من مهابته وخشيته حدود الله وأحكام الإحرام. فالتوبة أعظم من الفدية، والأمر الخامس عليه الفدية، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم تأخير الرمي يوم العيد عن وقته لنظام الوكالة التي جئت معهم. يوم العيد يبدأ الرمي من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني يوم الحادي عشر. ولأهل الأعذار والنساء كلهن من أهل الأعذار والمرضى والكبار يبدأ الرمي يوم العيد من نصف ليلة المزدلفة إلى طلوع فجر يوم الحادي عشر، والله أعلم. سائل يقول: نحن مجموعة في غرفة في فندق ومعنا شخص يؤذينا، ثم يقول: سامحوني، فكيف نتعامل معه؟ سامحوه أو اطردوه؟ فإن لم ينطرد أو لم تسامحوه اخرجوا عنه. اخبرتكم أن النفوس في الحج إلى طرف الخشوم ما يتحمل أحدنا أحدا. لماذا؟ ضاقت الصدور وضاقت النفوس. فإذا كان مؤذي بغيبته، بسوء طبعه، بقلة أدبه، انصحوه أو اخرجوه عنكم، أو أنتم اخرجوا عنه، وأنتم بعد ذلك أحرار إن أردتم أن تسامحوه أو لا تسامحوه، وإن سامحتموه فأجركم على الله، والله لا يضيع لمحسن أجرا، والله أعلم. يقول: ما حكم الزكاة في مال زائد عن الحاجة تم شراء به محل تجاري للإيجار؟ هل الزكاة على قيمة الأصل أم على الإيجار؟ إذا اشترى الإنسان بماله محلا فأجره بيتا أو دكانا أو عمارة أو أرضا زراعية، فإن الزكاة تنتقل من كونها على رأس المال إلى كونها على الأجرة، فالأجرة هي التي فيها الزكاة، والله أعلم. وهذا بعد أن يحل الحول. من له مال زائد فأشترى قطعة أراض مباني ليحفظ الأموال، كيف يزكيها؟ من كان عنده مال زائد فاشترى به عقارا يريد به أن يحفظ ماله ولم يرد به التجارة فلا زكاة فيه. فإن نوى أنه يبيع هذه العقارات فبمجرد نيته أصبح المال مالا زكويا. والدليل على ذلك حديث رواه الإمام أبو داود في سنده في سننه بإسناد صحيح عن ثورة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع والشراء. فالعقار إذا أعددته للبيع والشراء وجبت فيه الزكاة، وإذا حبست به المال ولم تنوي به بيعا وإنما تقول: هذه الأراضي لأولادي في المستقبل أو أتوسع فيها في المستقبل، فلا زكاة فيها، والحالة هذه، والله أعلم. وأنا أصلي النافلة أقيمة الصلاة، هل أتم النافلة أم أسلم؟ يجوز أن تتمها خفيفة لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فإذا كنت في أول الصلاة فاقطع صلاتك وادخل مع الإمام في صلاته الفريضة الحاضرة، والله أعلم. ما حكم الطواف والسعي بالنعال؟ يجوز الطواف والسعي بالنعال، على أني أوصي غير المرضى أن لا يطوفوا بالنعال فيؤذوا الطائفين، لأن بعض النعال مؤذية. أما من كان فيه مرض السكر ويخشى إذا طاف حافيا أن تتآكل قدمه أو يتضاعف عليه السكر فلا مانع، لكن لا يلبس نعالا تستر جميع القدم، إنما يلبس نعالا تظهر بعض القدم، هذا في حال إحرامه. والسعي يجوز أيضا بالنعال لكن لا يؤذي السعاة من المسلمين، والله أعلم. أثناء طواف الإفاضة أخرجت بعض البول مما أدى إلى انتقاضي. امرأة أثناء طواف الإفاضة أخرجت بعض البول مما أدى إلى انتقال طهارتها، فأكملت طوافها وسعت، فهل يجب عليها شيء وهل تعيد الطواف والسعي أم ماذا؟ لا يجب عليها شيء، وطوافها وسعيها صحيحان إن شاء الله. والله أعلم. هل كان الشيطان يظهر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يفيدك هذا السؤال؟ إن من الناس من يسأل أسئلة لا معنى لها، ولهذا لا يصح أن يسأل الإنسان سؤالا لا يفيده. لا تسأل إلا عن ما يفيده. وفي هذا طرفة يذكرها العلماء، وهو أن عامر بن شراحيل الشعبي الإمام التابعي المشهور الذي وسع الناس علما كان يسأل فيفتي في جامع الكوفة، فتعجب منه أعرابي فقال: يا إمام، ما اسم زوجة إبليس؟ قال: يا هذا، ذاك عرس ما حضرناه. وهكذا أنت أيها المسلم، لا تسأل إلا عما يفيدك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال، أي سؤال عن ما لا يفيد، بل حرج أمته أن يسأل الإنسان سؤالا فينزل التحريم لأجل مسألته. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الشيطان، بل قبض عليه وهو يصلي صلاة الكسوف وخنقه، حتى إن لعاب الشيطان سال على يده، وقال صلى الله عليه وسلم: لولا دعوة أخي سليمان لربطته إيش؟ بسارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المسلمين. ما دعوة سليمان لما قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ ومن ملك سليمان أن الله سخر له الجن والإنس، ولهذا النبي بهذا رأى الشيطان وقبض عليه، فإنه جاء يريد أن يفسد عن النبي صلاته، جاء يريد أن يفسد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، وجاء معه بجدوة من نار، فقبض عليه صلى الله عليه وسلم، وقال وهو لما صلى: إني رأيت في صلاتي هذا ما لم أره، عرضت علي الجنة فرأيت ما فيها من النعيم، وعرضت علي النار في عرض هذا الحائط ورأيت ما فيها من العذاب والجحيم. نعوذ بالله من عذابه ونسأله كمال نعيمه، والله أعلم. هل نتف الحواجب والوجه حرام للمرأة؟ نتف الحواجب حرام على المرأة وعلى الرجل. لماذا؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لعن من؟ لعن النامصة والمتنمصة، لعن هذه وهذه صلى الله عليه وسلم. ولعن النامصة أيضا لعن للنامص، وإنما وجه اللعنة للنامصة من النساء لأن النمص فيهن أكثر وأشهر. ومن النمص الآن ما يسمى بتشجير الحواجب، فإنه في حكم النمص، كما صدرت بهذا فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء. أما نتف شعر الوجه الآخر، ما نبت على خدي المرأة أو على شاربها أو على لحيتها أو كان في جبهتها، فلا مانع من أخذه. الممنوع شعر الحاجبين. هل يجوز للرجل أن ينتف شعر لحيته أو خده؟ لا، فالنتف هنا في حكم الحلق، والله أعلم. هل يجوز أن أشيل الشعر في الإذن بالخيط؟ نعم يجوز، يجوز أن يزيل الإنسان الشعر النابت على أذنيه سواء بخيط أو بغيره، إلا أن يكون محرما، لأن شعر الإذن تابع للرأس، والله أعلم. رميت الجمار ثاني أيام التشريق قبل الزوال، أنا وأخ لي كان متعجلا، وعدت أنا إلى مخيمي وذهب هو إلى مكته، فلما علمت خطأي أعدت الرمي مرة أخرى في نفس اليوم مساء، ورميت لأخي المتعجل معي لكني لم أستطع أن أخذ منه توكيلا بذلك لصعوبة الاتصال، فهل كفيت نيته بالرمي عنه مع العلم أني أخبرته بذلك بعد عودتي؟ نعم، أرجو أن ذلك أدى الواجب عنه، والله أعلم. أنا حلقت رأسي بعد رمي الجمار قبل أن أعلم بأن الهدي ذبح، فما الحكم في ذلك؟ ليس لذبح الهدي علاقة بماذا؟ بالتحلل. ذبح الهدي هدي التمتع والقران لا علاقة له أيها الإخوة بالتحلل أبدا. لماذا؟ لأنه ليس على كل الحجاج هدي، إنما الهدي على المتمتع والقارن من غير أهل مكة. التحلل بأن يفعل اثنين من ثلاثة: يرمي الجمرة، جمرة العقبة الأولى، أو يحلق رأسه ويقصره، أو يطوف طواف الإفاضة. إذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه حل التحلل الأول، وليس من التحلل ذبح الهدي، لا من الأول ولا من التحلل الآخر، والله أعلم. يقول: ثمانية مشرفين حجاج هموا بالحج. يقول: عدد ثمانية مشرفين حجاج هموا بالحج الساعة الثانية عشرة والنصف، جمعوا الحجاج لرمي الجمرة الأخيرة، هل صحيح؟ إذا كان رموها الساعة الثانية والنصف بعد الزوال فنعم، أما الثانية والنصف بالليل عن اليوم الثاني فلا يصح، لأننا نحن مسلمون، توقيتنا توقيت أهل الإسلام، واليوم يبدأ عند أهل الإسلام متى؟ الساعة الواحدة فجرا، أليس كذلك؟ اليوم متى يبدأ عندكم يا مسلمون؟ طلوع الفجر. متى ينتهي اليوم عندكم؟ اليوم متى ينتهي عندكم؟ إذا صمتم متى تفطرون؟ هل تفطرون الساعة الثانية عشرة ليلا؟ لماذا؟ طيب التوقيت 12 ليلا واحدة صباحا، نحن مسلمون، توقيتنا توقيت أهل الإسلام، اليوم يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. قال الله جل وعلا في الصيام: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من أين؟ ما قال من الليل، من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى غروب الشمس. هؤلاء الذين أفتوا ووجهوا حجاجهم بأن يرموا الساعة الثانية عشرة ليلا لليوم الثاني رميهم باطل، ولا يصح هذا الرمي، لا يصح هذا الرمي، وعلى كل واحد منهم ذبيحة تركه الواجب، وهي في ذمة هؤلاء الذين أفتوهم أو الذين وجهوهم هذا التوجيه الباطل، والله أعلم. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العلم السؤال، والله أعلم. سائل يقول: طاف رجل بأمه طواف الإفاضة مع السعي، هل يطوف مرة أخرى عن نفسه؟ إذا طاف دافعا بأمه بالعربة أو حاملا أمه على ظهره يجوز لما يجوز؟ يجوز يا أخواني؟ نعم يجوز، إذا كان ناويا طوافا له وطوافا لأمه صح عنه وعن أمه. أما إذا طاف بأمه حاملا لها أو دافعا لها ولم ينوي طوافا عن نفسه فإنه لم يطف بعد عن نفسه، ولو دار بأمه سبعة أشواط وسعى بها سبعة أشواط، لأن العبرة بالنية. يمكن أنه يحمل أمه ويطوف بها على ظهره؟ نعم، وقد وقعت في الحرم في عهد ابن عباس رضي الله عنهما، فإن رجلا من أهل اليمن، فرج الله عن أهل اليمن كربهم وعن جميع المسلمين، جاء رجل من أهل اليمن حاملا أمه على ظهره فطاف بها في البيت، وإذا الناس يسألون ابن عباس
فقال يا ابن عباس هذه أمي جعلت ظهري لها مركبة وجئت بها من اليمن حاجا بها بيت الله أتراني أديت حقها؟ سؤال وجيه ولا غير وجيه؟ لله دره على هذا السؤال. أتراني أديت حقها؟ فصعد فيه النظر عبد الله بن عباس، صعد فيه النظر ثم قال لا ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، أي لما أخرجتك من رحمها في مخاضي. فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من ابتلي بولد في سن 18 مبتلا بشرب المخدرات كيف يتعامل معه إذ لا يفيد فيه الشدة؟ وكيف يتعامل معه من حيث أنه يطلب منه أحيانا مالا ليشتري شيئا لا يعطيه من المال ليشتري هذا الحرام، ويتعامل معه بل ينظر، فإن سبب فساد ابنه هم الصحبة الفاسدة، هم جلساء السوء، هم الذين جروه إلى هذا الفساد. فليحسن صحبة ابنه وليبحث له عن الصحبة الصالحة، وليدعو الله جل وعلا، فإن دعاء الوالد مستجاب على ابنه. وإني بهذا ألفت انتباهه وهمسة في إذنك أيها الأب وإذنك أيتها الأم، إن فساد ابنك وفساد ابنك أنت سببه، ففتش نفسك كيف كان تعاملك مع والديك، هذا أولا. ثم فتش أيضا ابنك لما كان غضا طريا في يدك، هل أمرته بفرائض الله وبالصلاة وبمكارم الأخلاق، أو أهملت وانشغلت بوظيفتك وعملك وملذاتك، فلما اشتد عوده عجزت عن تقويمه وتعديله؟ أنتم أيها الآباء وأنتن أيتها الأمهات، لو كان على ابنك اختبار في الصباح لسهرت الليل حتى لا ينام عن اختباره ولا يتغيب عنه، وقد ينجح وقد يرسب، أما صلاة الفجر فآخر ما تهتم به. إن من الآباء من اهتم بتسمين أولاده، طعام شراب ملبس مأكل ومركب، ولم يهتم بأمر دينهم، ثم يأتي يتباكى ويتشكى عند المشايخ، ابني ضل، ابني انحرف، أنت السبب. فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزنها قبل أن توزن، وعليك بالدعاء. إذا انفرض عنك ابنك عليك بالدعاء، فإن الدعاء من أعظم الأسباب، وهي سهام الليل التي لا تخيب. والله أعلم. قمت بعمل عمرتين سابقتين وحجة واحدة، هل يجوز لي عند الزيارة في الأعوام القادمة بإذن الله أن أنوي عند دخول مكة عمرة عن أختي المتوفية؟ نعم يجوز لك ذلك. ثم هل يجوز بعد 3 أيام أن أقوم بعمرة أخرى لأخي المتوفى بعد 5 أيام؟ لا مانع، ولا تزد في السفرة عن عمرتين، والأفضل الاكتفاء بعمرة واحدة تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته. تفضل اشرب. سائل يقول: ما حكم من نزل منهم مذي أو ودي أثناء السعي وبعد الإفاضة؟ أولا أنت موسوس لأنك لم تفرق بين المذي والودي، هذا هو الموسوس. قد يكون لخرج منك مذي أو ودي أو بول، محتمل هذا وهذا وهذا، لكن أنت موسوس، مجرد حصلت منك رطوبة جعلتها هذا أو هذا. المذي سائل أبيض شفاف يشبه اللعاب، يخرج من الإنسان عند تحرك الشهوة، صح؟ البول معروف، وتعريف المعروف من أوضح من أعظم المشكلات. الودي سائل على هيئة قطع يخرج من الإنسان بعد تبرزه، والسعي لا يشترط فيه الطواف، لا يشترط فيه الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، فسعيك صحيح ودع عنك الوساوس وتعوذ بالله من الشيطان الوسواس الخناس. سؤاله الثاني كالأول، سؤال وسوسة ويكفيه ما أجبناه عنه، والله أعلم. كيف نجمع بين قول الله جل وعلا وتفصيل كل شيء في سورة يوسف عن القرآن وأن السنة مفصلة للقرآن، مفصلة للقرآن؟ نعم، السنة من وحي الله عز وجل، ولهذا أمرنا الله بالقرآن بأن نأخذ السنة، أمرنا الله بالقرآن أن نأخذ بالسنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فبيان السنة من بيان القرآن، لأن القرآن هو الذي أمرنا أن نأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله أعلم. نحن في الطائرة ولم يقل لنا الميقات حتى نزلنا في جدة، ماذا علينا؟ وأيضا لم نلبس الإحرام حتى وصلنا مكة، ماذا علينا؟ على كل واحد منكم ذبيحة يذبحها في مكة ويقسمها على فقراء الحرم أو سبع بدنة، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا من تعمد تأخير إحرامه حتى دخل مكة أو حتى نزل جدة، والله أعلم. ومثل هؤلاء الراكبون الطائرة يستعد ويتهيأ فيلبس ملابس الإحرام إن كان في المطار أو في بيته أو في الطائرة، ويكون متهيئا قبل مكة قبل جدة بنصف ساعة متهيئا للإحرام، سواء نبهه أو لم ينبهه، يحرم احتياطا لدينه وأداء للواجب في إحرامه من الميقات، والله أعلم. هل لطواف الوداع سعي؟ ليس لطواف الوداع سعي، لكن من أخر طواف الإفاضة إلى آخر شيء يطوف بنية الإفاضة ويسعى بعده سعي الحج إن كان متمتعا، أو كان قارنا مفردا لم يسعى مع طواف القدوم، والله أعلم. هل المتعجل أن يرمي 14 حصاة في كل جمرة؟ لا، المتعجل يرمي سبعا 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 لكل واحدة من الجمرات الثلاث، ولا يرمي اليوم 13، والله أعلم. هل من سبيل للتواصل معكم؟ نعم، الآن اسمع ونحن نتكلم، أودعنا مبلغا من المال بإحدى الصيدليات متاجرة، وقد حدد صاحب الصيدلية مبلغ شهري ثابت، وسألنا بعض الصيادلة فأخبرونا أنه لا توجد خسارة، إن كان المبلغ ثابتا فلا يجوز، وإن كان المبلغ مشاعا بنسبة معينة 10% 20% 30% 40% نسبة مئوية فلا مانع، لأنك بهذا تكون شريكا في الربح. وأما إذا جعله مبلغا مقطوعا لا يجوز لا له ولا لكم، يخشى أن يكون هذا من حيل الربا كالقرض الذي جر نفعا، والله أعلم. لا سيما إذا كان يضمن لك رأس المال فهذا لا يجوز، والله أعلم. أنا من الشيشان وجئت حاجا عن جدي بعد عمرتي، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، وتكون بهذا يكون حجك حج تمتع، ولك أجر بأنك حججت عن جدك، والله أعلم. أنا حججت متمتعا، هل يجوز لي أن أعتمر العمرة الأخرى لوالدتي المتوفاة ولو كان بينهما أقل من شهر؟ إذا كنت متمتعا فبعد عمرة التمتع لا تأتي بعمرة أخرى إلا إذا سافرت، ذهبت خارج مكة بسفر ثم رجعت، وتأتي بعمرة عن أمك بعد الفراغ من إيه؟ بعد فراغك من الحج. والله أعلم، والأفضل أن تدعو لها، وبالله التوفيق. تم رمي جمرة العقبة قبل صلاة الفجر بعد الرجوع من المزدلفة، وتم رمي الجمال الثلاث في اليوم الثاني بعد المغرب، ورمينا الجمار الثلاث بعد منتصف الليل لأن كنا متعجلين. رميكم جمرة العقبة صحيح، ورمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر صحيح، ورميكم الجمار الثلاث بعد منتصف ليلة الثاني عشر وأنتم متعجلون غير صحيح، بل هو رمي باطل لأنه في غير وقته. والواجب على كل واحد منكم أن يذبح شاة أو سبع بدنة في مكة ويقسمها على الفقراء، فإن لم يستطع فيصوم عشرة أيام ويتوب إلى الله من هذا التفريط. والله أعلم. ما حكم التدخين في الحج؟ التدخين في الحج حرام، والتدخين في غير الحج حلال. التدخين حرام في الحج وفي غيره. لماذا حرام؟ لأن التدخين ضرر للبدن وإنهاك للمال بغير وجه حق، وإيش؟ ومعصية لله لأنه خبيث. وقد ذكر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان حرام، وإذا داوم على شربه صار كبيرا من كبائر الذنوب، وهو في الحج أشد حرمة لأنه عصى الله في الحرم، وعصى الله في الزمان الحرام، وعصى الله في أثناء أداء النسك. والمدخنون آذونا معاشر الحجاج بروائحهم الخبيثة وبرائحة الدخان، ولهذا آذوا المؤمنين، وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منهم من بنو آدم. فهذا حجه اشتمل على الفسوق، فليس حجه مبرورا. هل من مات من أثر التدخين يعتبر منتحرا أي قاتل نفسه؟ والله نخشى عليه ذلك. ما حكم من يتكتف الصفة الأولى حول الكعبة قبل الصلاة بساعة مما يؤدي إلى إعاقة الطائفين؟ هذا الذي يصف والطائفون محتاجون للطواف مؤذن للطائفين، وأنا أبشركم أن رجال الأمن ورجال هيئة الحرم يمنعون من ذلك، يمنعون منه حال حاجة الناس إلى الطواف ويقيمونهم ولو بالقوة. والله أعلم. زوجتي عندها مشاكل ومرض بالرحم، فينزل الدم فترة بين بعد الدورة ممكن 15 يوم، ولكن قبل الزواج عادتها 8 أيام، فماذا تفعل الآن؟ هل تحصل الدورة 15 يوم أو تغتسل بعد الثامن وتصلي وأصيب منها؟ الذي ينزل منها بعد اليوم الثامن هل هو دم دورة أو ليس بدم دورة؟ خذوا قاعدة: دم الدورة ما جمع 4 صفات. أولا لونه غامق أسود أو بني غامق أو أحمر غامق. ثانيا ثقيل ليس خفيفا. ثالثا له رائحة تعرفها النساء. رابعا أنه يجري ليس متقطعا. فإن كانت هذه الصفة الأربعة مستمرة في الدم فهو دم دورة. إن استمرت فيه أول الأيام ثم تغير من وقت تغيره انتقل من كونه دم دورة إلى دم نزيف، يسميه الناس الآن والنساء والأطباء بالنزيف، واسمه عند العلماء بالاستحاضة. فإن تغير الدم في لونه ورائحته وثخونته وعدم جريانه تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، ولا مانع من صلاتها ولا مانع أن يصيب منها زوجها. والله أعلم. في مخيمنا في منى كان العدد كبيرا لدرجة تحويل المسجد إلى مسكن، وعليه كانت كل خيمة تصلي وحدها بإمامها، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، لأنه في منى لم تجد على الناس صلاة جماعة واحدة، وإنما يصلون جماعات بحسب أحوالهم، والله أعلم. رجل يعمل أركان الإسلام ويحلق لحيته، فما حكمه؟ هو مسلم لكنه عصى الله بحلق اللحية، فهو مسلم بقيامه بأركان الإسلام لكنه عاصي بحلق لحيته. عاصي لمن؟ لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. رمى قبل الزوال ومعه نساء، سواء معه نساء ولا ما معه نساء، إن رمى بناء على فتية أفتاه بها عالم يثق في علمه ودينه فيتحمل هذا العالم فتية، وإن رماها بغير فتية فرميه غير صحيح ويعيد الرمي، فإن لم يعده فإنه يذبح عنه شاة، والله أعلم. رميت الجمار ثاني يوم الساعة 11:30 قبل الظهر قليلا متعجلا، ثم عدت في مساء ذلك اليوم بعد العشاء ورميت مرة أخرى بدل السابق. نعم يصح رميك، لكن لا تكون متعجلا، لا تكون متعجلا، لأنك رميت بالليل وعليك أن ترمي اليوم 12، أي اليوم 13 بعد ذلك، فإن لم ترمه فتذبح شاة لأنك لم ترمي يوم التأخير، والله أعلم. حججت قبل 12 عاما ولم أطف الوداع لقول المسؤول عن الحملة يومئذ بإجزاء طواف الوداع الإفاضة عن الوداع، فهل أطوف الآن للوداع القديم أم ماذا أفعل، علما بأني سأطوف هذا الوداع، سأطوف الوداع الليلة الحالية؟ أولا صح النوم 12 سنة والآن تسأل، لماذا لم تسأل في وقتها يا أخي؟ وهذه المشكلة عند بعض المستفيدين، لا يسأل إلا إذا جاء على مزاجه السؤال، فيأتينا من يستفتي قبل 20 و30 و40 سنة، يقول صح النوم وينك المدة هذه كلها، فأنت مخطئ بتأخير السؤال عن وقته. وإذا كان مفتيكم أفتاكم بتأخير طواف الإفاضة تطوفونه آخر شيء فلا وداع عليكم، أما إذا كان مفتيكم قال إن طواف الإفاضة الذي طفتموه يوم العيد أو يوم 11 يغنيكم عن الوداع فهذه فتية غلط، والآن قد تلبست بنسك ولم يتم نسكك الأول، فاذبح شاة عن ذلك الطواف الذي لم تطفه إذا كان كما أخبرتك لأنك ما طفته، أو أنك اكتفيت بطواف الإفاضة في أول يوم العيد أو ثاني أيام العيد. أما إذا كنت أخرت طواف الإفاضة آخر شيء وطفته ثم سافرت فلا شيء عليكم، والله أعلم. حاج متمتع أخرج أمتعته إلى مكان إقامته، ثم في الساعة 4 تعطلت عليه الحافلة حتى أدركه المغرب وانصرف إلى مكة. إن كان رمى الجمار قبل المغرب فانصرافه صحيح، وإن كان لم يرمي إلا بعد المغرب فيجب عليه أن يتأخر. لا إله إلا الله. إذا صليت في مسجد من مساجد مكة هل لي أجر الصلاة في المسجد الحرام؟ لا، الصلاة في مسجد الكعبة أفضل من غيرها من كل المساجد، لكن من صلى في مسجد من مساجد مكة رجي أنه يدرك أو أدرك أجر المضاعفة، مضاعفة الصلاة 100,000 صلاة إن قبلها الله جل وعلا منك، والله أعلم. علي دين وأتيت إلى الحج وقد استأذنت صاحب الدين، فما حكم حجي؟ حجك لا بأس به ما دام أن صاحب الدين قد أذن لك بالحج، وإلا الحج لا يجب على الإنسان المدين حتى يوفي دينه أو يستأذن دائنيه، فإن حج ولم يستأذن دائنيه أو لم يوفي دينه فحجه صحيح لكن مع الإثم، والله أعلم. الأسئلة المتكررة لا نعود لها يا أيها الإخوة. هل يجوز لبس الساعة على اللوين أو على اللون الذهبي للرجال؟ إذا كان لونها لون الذهب لون أصفر فلا مانع. الممنوع من الرجال أن يلبس ساعة من الذهب أو فيها ذهب، كذلك لا يلبس ساعة من فضة أو فيها فضة، لأنه لم يرخص للرجال إلا التختم بخاتم الفضة عند الحاجة، والله أعلم. صليت صلاة فريضة وبعد أن انتهيت منها علمت أني لم أصلي القبلة وكان الوقت قليل ولم أعدها، الآن أعدها لأن الصلاة إلى غير القبلة لا تصح، ومن شرائط الصلاة أن تصليها إلى أين؟ إلى أين؟ إلى قبلة بيت المقدس. إلى أين؟ إلى الكعبة المشرفة، والله أعلم. سائل يقول عندي مال أريد أن أشتري به مسك لعائلتي وحال عليه الحول، هل فيه زكاة؟ ما دام أنك لم تشتري به المسك ففيه الزكاة، لأن هذا المال مرصود وهو كنز ويجب أن تزكيه، والله أعلم. سائل يقول أصبت بمرض شديد قبل يوم عرفة حتى انتهاء أيام التشريق وأديت المناسك، ولكن الاستمتاع بالمناسك لم يحصل لأني أحسست بالمشقة، فهل ينقص من ذلك من أجري؟ هذا المرض هل هو باختيارك ولا بغير اختيارك؟ بغير اختياره، ولهذا لا يضره ذلك وله أجر مضاعف. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة إنما أجرك على قدر نصبك، أي على قدر مشقتك، والله أعلم. اشتريت من أمي قطعة أرض مساحتها 700 متر في وسط الأرض، ولكني استبدلته 320 متر في وجهة الأرض، فهل علي في ذلك إثم؟ مع العلم أن إخوة البنات غضبوا بعد ذلك ثم رضوا. إذا كان هذا برضا من أمك في حياتها فجائز ولو غضب إخوانك، لأن العبرة بالبائع وهي أمك، وإذا كان هذا الأمر بعد موت أمك فإن هذا لا يجوز إلا برضا جميع إخوانك لأنهم ورثاء، والله أعلم. ما حكم البيع بالأجل أي بالتقسيط؟ البيع بالأجل جائز في قول جماهير العلماء والحمد لله. نحن حجاج أنزلنا سائق الحافلة قبل الجبل الذي يقع في حدود مزدلفة، وصلينا المغرب والعشاء، فهل أدينا الواجب أم لا؟ لأن السائق لا يعرف مزدلفة، مزدلفة لا تحتاج إلى من يعرفها، الحجاج كلهم يتجهون إليها. هل رأيتم حاجا يتجه من عرفة جنوبا إلى الجبال والوديان؟ لا، كلهم يتجهون إلى اتجاه المزدلفة. ما دام أنكم صليتم في مكان باتباع الناس بفيضانهم من مزدلفة فهذا جائز، ولو كان هذا المكان خارج حدود اللوحات، لأن مزدلفة مشعر يضيق بأهله، فأنتم في مزدلفة وعملكم إن شاء الله في القيام عمل لا إشكال فيه، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم عظيم الثواب والأجر، وأن يردنا إليه الرد الجميل، ويقلبنا إليه المنقلب الحسن، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
من مصر كل ما أجيب السؤال ما تردش عليه.
ليه؟ يمكن بيني وبينك شيء، يمكن بيني وبينك حاجة.
على القرن
الجديد. نعم.
يسأل هناك هذا اليوم صغير
السريع اللي بيسأل ألا تنفس
الشيخ الرمي قبل الزواج جهلة.